طاب صباحكم نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام مرعي وشادي عقاد. صباح الخير. عناوين النشرة: بعد تراجع مخاطر الحرب الشاملة، إسرائيل تواصل التهديد بخطط عسكرية ضد لبنان. المواجهات على جانبي الخط الأزرق تراجعت نسبياً أمس، ومعلومات عن نجاح عملية يوم 40 الأحد الماضي. الخماسية تعيد إحياء الملف الرئاسي. السفير المصري يدعو إلى التعاطي الإيجابي، والراعي سيكون لنا رئيس يوماً ما. بعد الاستقالة من التيار الوطني الحر، حملة على رئيس لجنة المال والرد جاء موثقا. المودعون عاودوا التحرك ضد المصارف اقتحاما وإحراقا، والجمعية أكدت حرصها على ودائعهم. مواجهات عنيفة في الضفة الغربية، والعدوان على غزة مستمر. هدنة لتلقيح الأطفال بين 6 صباحا و3 عصرا. هاريس: في أول مقابلة تلفزيونية سأواصل تسليح إسرائيل والعمل على حل الدولتين. أهلا بكم. بعد الاطمئنان إلى تراجع مخاطر توسيعة الحرب وعبور قطوع التمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب من دون تعديل بطبيعة مهماتها، تعود ملفات مركونة على رف الانتظار إلى التداول مجددا، أبرزها الفراغ الرئاسي وحراك الخماسية الدولية العربية لإنهائه قبل مرحلة منتصف أيلول المقبل، موعد الانشغال الكامل بالاستحقاق الرئاسي الأمريكي الذي سيمتد إلى ما بعد 25 الثاني، وتحديدا إلى 20 كانون الثاني المقبل، موعد تسلم الإدارة الجديدة دفة الحكم في الولايات المتحدة والعالم على حد سواء. في الغضون كشف السفير المصري علاء موسى عن إعادة تنشيط عمل السفراء الخماسية، فيما أمل البطريرك بشار الراعي بإنهاء الفراغ الرئاسي قريبا. وإذا كان الانقسام الداخلي حول كل الملفات ولعل أبرزها حرب الإسناد الدائرة في جانبي الخط الأزرق، فإن الأنظار تتجه نحو كيفية تطبيق القرار 1701 من الجانبين اللبناني والإسرائيلي في ظل المواجهات العسكرية المستمرة، وستكون إطلالتان في الساعات 48 المقبلة لكل من الرئيس نبيه بري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ستظهران تعارض القراءة الداخلية للتعقيدات وسبل حلها، والبداية من التهديدات الإسرائيلية المستمرة.
أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن توسيع أهداف الحرب على جبهة لبنان أمر بديهي. نتنياهو أكد ذلك مرات عدة. وفي أعقاب زيارة سرية للقيادة الشمالية أول من أمس، كرر نتنياهو القول إن عودة سكان المستوطنات هي من أهداف الحرب، وأكد أمام الضباط والجنود الذين التقاهم أن إسرائيل لم تقل كلمتها الأخيرة بعد.
بالتوازي، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالنت أنه يجري مشاورات حول توسيع أهداف الحرب في الشمال لتوفير العودة الآمنة للسكان، ولتحقيق هذا الهدف سأطرح الموضوع على رئيس الوزراء والكابينت. ولاحقا حذر جالنت زملائه الوزراء في خلال جلسة الكابينت الأمني والسياسي من تصعيد إقليمي إن لم نقبل بصفقة التبادل، وعرض وثيقة على الوزراء يرى فيها أن قبول الصفقة سيبرد رد إيران، كما سيتيح التوصل إلى اتفاق على الجبهة اللبنانية.
أما وزير التعليم الإسرائيلي فقال لمسؤولين محليين في المنطقة الشمالية إن الحكومة تدرس خيارات جديدة للتعامل مع حزب الله، مشيرا إلى أن أيلول المقبل سيكون شهر الحسم مع لبنان. هذا في حين جدد الوزير السابق بني غانتس القول أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا، لقد حان وقت التعامل مع حزب الله.
في غضون ذلك، أكدت مصادر موثوقة جدا عن معلومات واردة من داخل إسرائيل أن 6 مسيرات تابعة لحزب الله على الأقل، قد اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بنجاح وتمكنت من الوصول إلى أهدافها وإصابتها بدقة داخل قاعدة جاليلوت العسكرية يوم الأحد الماضي. ووفقا للمصادر التي تحدثت لقناة الميادين، تم تنفيذ الهجوم بطريقة مدروسة للغاية، وبعد العملية مباشرة فرضت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا مشددا حول قاعدة جاليلوت امتد بعمق كيلومترات عدة، حيث تم منع الاقتراب من القاعدة أو الدخول إليها سواء من المدنيين أو العسكريين، واستمر الإغلاق لساعات لمنع تسرب أي معلومات أو صور عن حجم الخسائر التي لحقت بالقاعدة، بالإضافة إلى محاولة التقليل من حالة الهلع التي قد تنتشر في صفوف الجيش الإسرائيلي وسكان المناطق المحيطة.
وأمس تواصلت المواجهات العابرة للخط الأزرق، إذ استهدف الجيش الإسرائيلي بالغارات والقصف المدفعي عددا من قرى الشريط الحدودي، في حين رد حزب الله مستهدفا تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط عدد من السكنات، وقصف مباني عسكرية في مستوطنتي المطلي والمنارة. حسين معنا والتفاصيل.
يسود الحذر الشديد هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني، لا سيما في القطاع الغربي الذي تعرض قرابة الساعة الثانية فجرا لأكثر من 10 غارات عنيفة تركزت على الأودية والأحراج، فاستهدفت وادي حامول في خراج الناقورة وعين علم الشعب ووادي الزبقين ومنطقة جب سويد عند أطراف مجد الزون ووادي حسن وعين الزرقاء عند الأطراف الغربية لبلدة طير حرفة. وفي القطاع الأوسط استهدف الطيران المسير فجرا أطراف بلدة يارون، هذا في وقت لا يزال الطيران المسير يحلق فوق العديد من القرى والبلدات وصولا إلى أجواء الزهراني وفوق الخط الساحلي. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي الذي طاول عددا من القرى، لا سيما في القطاعين الغربي والشرقي، وبالغارات الجوية التي استهدفت كفركلا ومرتفعات جبل الريحان وعيطرون. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرتي المنار والمطلي، كما استهدفت تجمعات وانتشار لجنود الاحتلال في محيط سكنتي دوفيف وزرعيت وتلة الطيحات ومستعمرة كفر يوفال، وشنت هجوما جويا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في سكنة نفح، مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، بالإضافة إلى استهداف مواقع رويسات العلم والسماقة وبياض بليدة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وفجر اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات سلاح الجو هاجمت منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وسط هذه الأجواء يطل رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، وفي ظل الظروف القائمة حاليا من المنتظر أن تجول كلمته على المشهد الممتد من غزة إلى جنوب لبنان وتداعياته مرورا بالملفات الملحة. أما الأحد فستكون إطلالة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، سيقارب فيها مشكلة الحرب في الجنوب ومواقف الحكومة وملف الوجود السوري غير الشرعي.
في المواقف شدد النائب علي فياض على أن الزمن والمعادلات تغيرت، معتبرا أن هناك صعودا كبيرا لمحور المقاومة في مواقع الكيان الصهيوني إلى انحدار.
ولا مرة فكرت المقاومة في أن توظف إنجازاتها العسكرية فيما يتعلق بعلاقاتها مع المكونات على المستوى الداخلي، لأننا لا نبني علاقاتنا على المستوى الداخلي بالاستناد إلى موازين القوى، إنما نبنيها بالاستناد إلى الإطار الميثاقي الذي يجمع اللبنانيين ببعضهم البعض.
في المواقف أيضا اعتبرت كتلة تجدد أن التجديد لقوة اليونيفيل في الجنوب التزام من مجلس الأمن بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته ومن قبل جميع الأطراف، بما يؤمن حماية لبنان ويعيد الاستقرار إلى الجنوب. وشددت الكتلة على ضرورة أن تلقي الحكومة الحرص الدولي على لبنان بإمساك زمام المبادرة والقيام بمسؤولياتها عبر استعادة قرار السلم والحرب وإخراج لبنان من دائرة الاستثمار الإقليمي.
بالتوازي مع المواجهات عبر الخط الأزرق، فرضت الحكومة البريطانية حظراً على السفر على مصطفى عياش الذي أدرجته هذا العام على قوائم العقوبات بسبب ما تعتبره الترويج للإرهاب، وعلى ناظم أحمد المشتبه بأنه يمول حزب الله، وقالت إن الرجلين بموجب القرار الجديد لن يتمكنا من الدخول إلى بريطانيا. كيف سيطبق لبنان القرار 1701 لناحية سلاح حزب الله جنوبي الليطاني؟ نسأل مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقول نحاس. معالي الوزير صباح الخير.
وعنور.
كيف سيطبق لبنان التزامه المكرر دائما أمام العالم على الملأ وأمام كل المفادين الدوليين القرار 1701 لناحية سلاح حزب الله الذي ظهر بشكل فاعل جنوبي الليطاني؟
يا ستنا هذا الموضوع صار له سنين تحت التداول.
نعم.
واليوم كل موضوع التهدئة المطروحة على حدود الجنوبية تتعلق بال 1701 وتفاصيل تطبيقه بما فيه موضوع تسليم الحدود، وجود الجيش السلاح بالمنطقة من شمال من ليطانيا إلى الحدود، كل هذه المواضيع هي قيد تحت. هلا اليوم نصلنا إلى تفصيل بكيفية تنفيذ كل هذه الأمور، لا ما في ولا هيك. ولو وصلنا كان اليوم تلاقي التهدئة صارت بالجنوب يعني بالموضوع، بس هذا الموضوع بصلب المحمل، بصلب كل المعطيات اللي عم تتعاطى فيها كل القوى الأجنبية اللي بتجي لهون وممثلين الدول اللي بتجي لهون بكيفية تحضير تطبيق الـ 1701 ليكون هو أداة التهدئة على الحدود الشمال على الحدود الجنوبية. بس ما وصلنا لمحل نقول صار عنا إطار تنفيذ لهذا الموضوع.
نعم، ولكن منذ العام 2006 ولبنان يلتزم بتنفيذ هذا القرار وهو لم ينفذه بحسب ما يرى قسم كبير من اللبنانيين ويرى العالم الغربي أيضا.
نحن بتعرفي بلبنان المشاكل السياسية الكبيرة جدا التي عطلت حتى مسار الديمقراطية في لبنان. تنفيذ اليوم بأي مفصل ديمقراطي بتلاقي تعطل، صار في تعطيل للمسار وللدولة وللأسس. مشكلة اللي هو غميق وليس بهالموضوع عهده بالذات، هو جزء من هالمواضيع اللي الحقيقة محطوطة وما عم تنحل. مزبوط. بس ولكن بدي أرجع على الأساس، الأساس اللبنانيين مختلفين في العمق على كل شيء.
نعم.
على كل شيء.
نعم.
مشان هيك ما بتنحل قضية وحدة إذا ما بدنا نحل الأسس يلي هو مخلى هالأزمة هذه إنه ما تنحل. نحن فراغ رئاسي، نقعد سنتين بفراغ حكومي، نحن المؤسسات معطلة، التشريع معطل. يعني ما بدي أنا أرجع هلا أعمل ندبه.
نعم.
ولكن أقول إنه إذا ما بتنحل الأمور لأنه اللبنانيين ما عم يعرفوا كيف يتوافقوا مع بعضهم على كيفية إنه يحكوا نفسهم.
معالي الوزير، هل من خطوات لتدارك إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ومن ثم السوداء؟
تعرف هذا المشكل الأساسي اليوم هو بتعلق بمصرف لبنان. مصرف لبنان عنده هو كل الأسس والأطر أنه يعني يقول شو هو المطلوب العمل لكي يكون هناك من إطار أنه نجينا من هذا الموضوع.
ألا تعرف الحكومة ومجلس النواب ما هو المطلوب منهما للنجاة من هذا القطوع؟
طبعا مصرف لبنان بعد رسالة إلى الحكومة، والحكومة بناء عليه قامت بمراسلة كل الإدارات من أجل تحديد الأطر المطلوبة لكي يكون هناك نوعا ما أنه ما نفوت بهالمسار. بس برجع بقول الأساس اللي هو ماسك هالملف هو مصرف لبنان، والتواصل بين مصرف لبنان والحكومة على 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 ماشي بالطرق الصحيحة، ولكن ليس هناك من معركة ملامي، لأنه مبين هالأيام في معركة ملامي هي خارج إطار المنطق الصحيح. كل واحد عم جايب أم بوجباته. مشكلة هي مشكلة الأساسية هو إعادة نظام المصرفي إلى الوضع الطبيعي تبعه. قانون إعادة هيكلة المصارف هو جزء أساسي من إعادة تكوين الأطر الأساسية لكي لبنان يمشي على الطريق الصحيح. فالتداعيات التعطيل التشريعي والتعطيل اللي عم يصير له تداعيات غير منه، بس أنا متأكد إنه الحكومة عم تقوم بكل ما تقدر تقومه مع الإدارات المنظومية وفق ما تطلبوا مصطفى لبنان، وإن شاء الله نوصل لمحل يكون أقل ضررا.
معالي الوزير باختصار شديد لو سمحت، هل من معلومات عن مسعى جدي في ملف رئاسة الجمهورية الفراغ الرئاسي، وهل لودريان عائد إلى بيروت في الشهرين المقبلين؟
أكيد نعرف الموضوع، ولكن المسعى موجود، ولكن جديته أنا بدنا ننتظر نشوف. أنا ماني شايف، الظروف هي الحقيقة بتقول إنه الجدية هلأ واقعية.
نقول نحاس شكرا جزيلا لك.
ماذا بعد تمديد عمل القوة الدولية في الجنوب عاما جديدا؟ وهل دخلنا زمن تطبيق القرار 1701 بشكل فعلي؟ عن هذه الأسئلة أجابت أستاذة العلاقات الدولية الدكتورة ليلى أولى عبر صوت كل لبنان.
التمديد لليونيفيل بالإجماع كان متوقعا في ظل الظروف التي يعيشها جنوب لبنان في هذه المرحلة. أما بالنسبة للعودة إلى تطبيق القرار 1701 فمن جهة لبنان هو متوقع ومن المنطقي أن يعود لبنان إلى القرار 1701، ولكن الإشكالية هي أنه في 1701 ليس فقط عدم وجود مظاهر مسلحة من حدود لبنان مع فلسطين المحتلة ولغاية الليطاني، ولكن هناك أيضا وقف الطلعات الجوية الإسرائيلية، وقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وهذا ما لا يمكن أن نتوقع أن إسرائيل سوف تطبقه في هذه الفترة. وهذا ما قاله أيضا هوكشتاين عندما أتى إلى لبنان، هو لم ينفي أن إسرائيل غير مستعدة الآن لتطبيق القرار 1701، ولكن بكل الأحوال من مصلحة لبنان أن يكون هناك هدوء على جبهة الجنوب، خاصة بعد أن تنتهي هذه الحرب. من مصلحة لبنان أن لا يكون هناك أي مظاهر مسلحة على الحدود مع فلسطين المحتلة، لأن هذا قد يخلق توترات إضافية، بالإضافة أيضا إلى أنه من مصلحة لبنان أيضا أن يعزز الجيش اللبناني انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، وهذا مفيد للسيادة اللبنانية، مفيد للشعب الجنوب اللبناني، ومفيد لتخفيف التوترات، لأن بعد هذه الحرب يعني هناك الكثير من قواعد الاشتباك التي سقطت، وبالتالي من الأفضل أن يعود الهدوء إلى جنوب لبنان للبدء بمرحلة إعادة الأعمار. من المبكر القول أننا دخلنا مرحلة التسويات وإيجاد الحلول في جنوب لبنان، لأن موضوع جنوب لبنان مرتبط بشكل كبير بموضوع المفاوضات حول غزة. من مصلحة الإسرائيلي أن يؤجل توصل إلى هدنة في قطاع غزة ليأخذ التنازلات من الطرف الآخر، وخاصة بموضوع محور فيلادلفيا ومحور نتساريم ومعبر رفح. وبالرغم من أن مصر اليوم تقول بأنها ترفض بشكل قاطع أن يبقى الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، ولكن من مصلحة نتنياهو أن يماطل حتى لو كان هناك اقتناع إسرائيلي بأنه حان أوان الهدنة. من مصلحة إسرائيل أن تماطل لكي تأخذ تنازلات من الطرف الآخر، ولكي يحقق نتنياهو ما يريده من إطالة أمد هذه الحرب. نتنياهو يحقق شعبية متزايدة بالداخل الإسرائيلي بسبب هذه المماطلة، بالإضافة إلى أنه يريد أن يؤجل إلى أقصى حد موضوع المساءلة التي يتعرض لها، سواء بموضوع الفساد أو بموضوع الإخفاقات في 7 أكتوبر. الأفق ليس مقفلا بشكل كامل، ولكن الإسرائيلي سوف يماطل، وليس هناك أي ضغط حقيقي لا أمريكي ولا غير أمريكي على الإسرائيلي لتقديم تنازلات ممكنة لكي تذهب الأمور إلى حل في قطاع.
بعد تمديد لقوات اليونيفيل ظهرت جلية الحاجة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فجاء تحريك الخماسية لهذا الملف قبل دخول العالم بأسره مرحلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتأجيل كل الملفات المهمة. من هنا يمكن فهم العودة المرتقبة للمفاد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت بين أيلول وتشرين الأول المقبل، والحراك الجديد للسفيرين السعودي والمصري عضوي اللجنة.
السفير المصري علاء موسى بحث أمس مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان أهمية إعادة الزخم مرة أخرى للملف الرئاسي لأهميته والحاجة إلى التعامل معه بسرعة، لأن التحديات المقبلة كبيرة على لبنان والمنطقة، وستشهد الفترة المقبلة مزيدا من التحرك الإيجابي في هذا الملف، لكنه أضاف لا تفاصيل حول التحرك الجديد أو توقيته.
توافقنا على أنه الفترة القادمة سوف يتم العمل مرة أخرى على إعادة الزخم اللي يمكن افتقدناه فيما يخص الملف الرئاسي، وأنا في حقيقة بدعو أنه أيضا الأطراف اللبنانية تتجاوب مع هذا المسعى، ونستغل أنه الأمر بات ملحا لإحداث شيء ملموس في هذا الملف، فلعل وعسى الفترة القادمة فعلا نجد سبيل إلى إعادة الحوار مرة أخرى وصولا إلى الانتخاب الرئيس.
ومن دير الأحمر قال البطريرك بشارة بطرس الراعي: يوما ما ستنتهي الحرب وسيكون لدينا رئيس للجمهورية وتستقر الأمور، وهناك مساع حثيثة لانتخاب رئيس للبنان.
عم بينحكى أنه بده يصير في انتخاب رئيس، إن شاء الله يصير، لكن بده يقولوا أنه هذه المساعي الحثيثة اليوم لانتخاب رئيس وترجع الحياة الطبيعية إلى لبنان وتنتهي الحرب وتنتهي المأساة اللي عمل من عيشها.
ردا على المواقف التي طالت النائب إبراهيم كنعان في اليومين الماضيين لا سيما من الرئيس العماد ميشيل عون بعد استقالة كنعان من التيار الوطني الحر، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة أن الرئيس عون تجاهل الحقائق المعروفة، وقال إنه تقدم مع عدد من زملائه باقتراح قانون معجل مكرر في 20 من أيار العام 2020 حول الكابيتال كنترول بعدما تقاعست حكومة الرئيس حسان دياب في بداية الأزمة عن القيام بذلك وفق ما تثبته محاضر مجلس الوزراء ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة طوال أسابيع، وصولا إلى سحبه من جدول أعمال جلسة 24 من آذار العام 2020 ما سهل تحويل ودائع المحظوظين. وأضاف كنعان بعد رفض الهيئة العامة إقراره وإحالته مجددا على اللجان النيابية، أقرت لجنة المال والموازنة الاقتراح بالصيغة المعدلة وفقا لملاحظات صندوق النقد في 21 من حزيران العام 2021، سائلا كيف تكون لجنة المال ورئيسها لعبا دورا في عدم الإقرار. وأحال كنعان الرئيس عون إلى ما يعرفه تماما واستند إليه وقرأه في مقابلة أجراها بتاريخ 27 من تشرين الأول العام 2022 مع قناة LBC عن بعض إنجازات لجنة المال والموازنة في عهده.
لمس المواطنون منذ مطلع الأسبوع تحسنا تدريجيا بالتغذية بالتيار الكهربائي بنسب تتفاوت بين منطقة وأخرى، ذلك بعد أن وصل لفيول الجزائري والمصري إلى لبنان لمساعدته على توليد ساعات إضافية من الكهرباء مساهما في تبدل العتمة الشاملة بالتقنين القاسي.
قامت جمعية صرخة المودعين بتحرك جديد بدأته بتجمع في ساحة الشهداء وأنهته بانتفاضة في وجه عدد من المصارف وإحراق مداخلها وتكسير واجهاتها احتجاجا على استمرار حجز أموالهم. جمعية المصارف استنكرت ما حدث ويحدث في الماضي وحاضرا وأشارت إلى أنها حريصة على حقوق المودعين وكانت ولا تزال تعمل مع أصحاب الإرادة الطيبة على إيجاد الحلول الواقعية والعادلة للأزمة الحالية.
مطلبيا أيضا ورفضا لفرض رسوم مالية على طلاب المدارس الرسمية، نظم أولياء الأمور في التعليم الرسمي والحركة الشعبية المدني وقفة احتجاجية أمام المنطقة التربوية في طرابلس. محليا أيضا ولمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قصرا، زرعت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين بحضور النائب إبراهيم منيمني شجرة زيتون أمام تمثال المغترب، وناشدت رئيسة اللجنة وداد حلواني المسؤولين الوصول إلى كشف الحقيقة.
تعيش الضفة الغربية اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي على مدنها ومخيماتها، وراهنا تدور اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين في الحي الشرقي وقرب دوار السينما في مدينة جنين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية مسجد خالد بن الوليد واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين، وفي مخيم عين شمس بمدينة نابلس اعتقلت شابين. هذا وبدأت القوات الإسرائيلية بالانسحاب من كامل منطقة طول كرم ومخيماتها، وتستعد طواقم الإسعاف للدخول لمعالجة الجرحى. الجيش الإسرائيلي قال إن قواته قتلت 12 فلسطينيا واعتقلت أكثر من 10 مطلوبين في جنين وطول كرم، وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح في خلال العملية العسكرية شمالية الضفة.
وفي غزة قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية والجنوبية لحي الزيتون جنوبي القطاع، واستشهد 3 فلسطينيين وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، كما سقط شهيدان أحدهما طفل ومصابون في استهداف شقة سكنية قرب مفترقة الهوجة بمخيم جباليا شمال غزة. في غضون ذلك حددت المنظمة الصحة العالمية توقيت الهدن الإنسانية في غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال، وسيكون ما بين الساعة 6 صباحا والثالثة عصرا. مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أعلن عن وصول أكثر من 1,500,000 جرعة إلى القطاع، مطالبا في الوقت نفسه بضمان أمن القائمين على حملة التطعيم بغزة. وفي سياق متصل، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن استهداف مركبة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في غزة جاء بعد سوء تواصل بين الجنود. ويقول نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، واشنطن حثت تل أبيب على تصحيح المشاكل داخل نظامها على الفور، وذلك لمنع إطلاق النار على أفراد الأمم المتحدة.
من جهة ثانية، أكد مسؤول أمريكي أن البنتاغون لم يصدر أي تحذير بشأن هجوم إيراني وشيك على إسرائيل في غضون 24 إلى 48 ساعة. إلى ذلك نفى البنتاغون الشائعات بشأن هجوم استهدف القوات الأمريكية في دير الزور السورية.
في أول مقابلة تلفزيونية، أكدت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والطريقة التي تدافع بها مهمة للغاية، وقالت لن يكون هناك تغيير في السياسة الأمريكية بشأن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الوسطاء الأمريكيين كانوا في الدوحة من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وهذه الحرب لابد أن تنتهي مجددة التزامها بحل الدولتين. هاريس التي اتهمت خصمها الجمهوري دونالد ترامب بتقسيم الشارع الأمريكي قالت إنها قد تضم جمهوريا إلى فريقها الحكومي. هذا وقطع معارضون لحرب غزة كلمة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بمجمع انتخابي في ولاية جورجيا. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل.
ختاما تذكير بالعناوين. بعد تراجع مخاطر الحرب الشاملة، إسرائيل تواصل التهديد بخطط عسكرية ضد لبنان. المواجهات على جانبي الخط الأزرق تراجعت نسبيا أمس، ومعلومات عن نجاح عملية يوم 40 الأحد الماضي. الخماسية تعيد إحياء الملف الرئاسي. السفير المصري يدعو إلى التعاطي الإيجابي، والراعي سيكون لنا رئيس يوما ما. بعد الاستقالة من التيار الوطني الحر، حملة على رئيس لجنة المال والموازنة، والرد جاء موثقا. المودعون عاودوا تحرك ضد المصارف اقتحاما وإحراقا، والجمعية أكدت حرصها على ودائعهم. مواجهات عنيفة في الضفة الغربية، والعدوان على غزة مستمر. هاريس في أول مقابلة تلفزيونية، سأواصل تسليح إسرائيل والعمل على حل الدولتين.
ختام نشرة أخبار 8:15، استمعتم إليها عبر صوت كل لبنان.